أن تقدم لكم الدرس 87 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. وإن مات وعليه صوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام المتعلقة بقضاء الصوم، فقال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم. إن مات المكلف وفي ذمته صوم واجب عليه، وهذا الصوم واجب عليه كصوم رمضان أو صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يحل محل موليه إذا مات ذلك المولي ولم يصم. وهذا أصل عند جمع من العلماء رحمهم الله، إلا أن بعض أهل العلم فرق بين صوم رمضان وصوم النذر، ورأوا أن حكم الحديث يعتبر خاصا بصوم النذر، ولكن الصحيح أن الحكم عام في كل صيام مفروض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد السؤال عن صوم النذر فنبه به على سائر الصيام المفروض. وثانيا، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون السؤال ورد عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النذر لا يقتضي تخصيص الحكم به إذا كانت العلة في النذر وغيره واحدة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صيام النذر بالقضاء بعد الموت، وذلك لكون النذر دينا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أرأيت لو كان على أمك دين. فدل هذا على أنه لا فرق بين صوم النذر وغيره، وأن المهم أن يكون الصوم واجبا على الميت، فيشمل صوم رمضان وصوم النذر. ويستوي في هذا الولي أن يكون ذكرا أو أنثى، ويستوي في الميت أن يكون ذكرا أو أنثى، فالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل، فالولد يقضي عن والدته، الذكر ابن الذكر يقضي عن والدته، وكذلك البنت الأنثى تقضي عن والدها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والمراد بذلك جنس الولي.
أو حج.
قال رحمه الله: أو حج، أي من مات وعليه حج، سواء كان حج فرض كأن يموت ولم يحج، ومن مات ولم يحج فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستطيعا الحج وفرط في ذلك حتى مات، فحينئذ يجب أن يخرج من ماله على قدر الحج عنه ويحجج عنه. والحالة الثانية أن يموت ولم يجب عليه حج، وذلك لأن لا يتمكن لعجز مالي ويكون معذورا حينئذ ولا يجب عليه الحج، ومن ثم قالوا إنه لا يجب عليه أن يحج عنه. وهكذا لو كان الإنسان، لو كانت امرأة فلا يجب عليها أن فلا يجب أن يحجج عنها بعد الموت، فيستوي الرجال والنساء. المقصود أنه لا يؤمر الولي بالحج عن موليه إلا إذا وجب الحج عن ذلك المولي. وأما إذا كان الحج غير واجب عليه فلا يجب على ورثه، لأن القاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، فالولي بدل عن الأصيل الذي هو الميت، فإذا لم يجب الحج عن الميت فمن باب أولى أن لا يجب على ورثته. وعلى هذا فإنه إذا وجب الحج عن ميت ولم يحج وفرط حج عنه وليه. وهكذا إذا كان الحج واجبا بالنذر، كأن يكون حج حجة الإسلام ثم قال لله علي أن أحج وأطلق، فحينئذ في ذمته الحج ثم مات، فيبقى النذر في ذمته على القول ببقائه بعد الموت. فإن كان بعض العلماء يسقطه لأنه قد صار فيما في عداد ما لا يملكه، ويسقط عنه كما يسقط النذر إذا لم يكن في ملك الإنسان، ففي هذه الحالة إذا لزمه الحج يحج عنه إذا قصر وفرط في الحج، ويؤخذ من ماله على قدر ما يحج به الغير عنه. وللعلماء تفصيل في مسألة المفرط في الحج، فإذا كان الذي فرط في الحج وهو الميت قد وجب عليه الحج من ميقات بعيد، فإن وليه ومن يريد أن يحج عنه ينبغي عليه أن يحرم بالحج من هذا الميقات البعيد. فمثال ذلك لو أنه فرط في الحج وهو من أهل المدينة وقصر في ذلك ومات ولم يحج، فإن وليه إذا أراد أن يحج عنه وكان من أهل الطائف أو من أهل الرياض مثلا، فإن ميقات الطائف والرياض أقرب من ميقات المدينة، فحينئذ يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة، لأن الحج وجب على الأصل من المدينة من ميقات الأبعد، فلا يحج من هو مبدل عنه مما هو دون الميقات الأبعد الواجب. على تفصيل سنتعرض له إن شاء الله في مسائل الحج والمناسك.
أو اعتكاف.
أو كان عليه اعتكاف نذر أن يعتكف، قالوا استحب لوليه أن يعتكف عنه، وهذا مبني على العبادات البدنية التي يدخلها التناوب. وأما إذا كانت العبادة بدنية لا يمكن فيها أن لا تمكن فيها النيابة فلا ينزل الولي منزلة الميت، كأن يموت وعليه الصلاة، فإنه بالإجماع لا يقضي الصلاة عن الميت لأنها عبادة بدنية محضة، ورخص في الصوم لورود النص، وقيس الاعتكاف على الصوم ونزل منزلته. وإلا في الأصل أن العبادات البدنية لا ينزل فيها الولي منزلة الميت، وإنما جاز ذلك في العبادات البدنية المشتركة مع المال كالحج والصوم لورود النص باستثنائه، وبقي ما عدا ذلك على الأصل الموجب لعدم دخول النيابة فيه.
أو صلاة نذر،
أو كان عليه صلاة نذر. فللعلماء وجهان في الصلاة، أصحهما أن الصلاة لا تقضى، أن الصلاة لا تقضى عن الميت. بعض أهل العلم يفرق بين الصلاة المفروضة في الأصل وبين الصلاة التي فرضها المكلف على نفسه، ووجه ذلك أنهم يرون يسلمون بأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تدخلها النيابة، فلا يصلي حي عن ميت ولا يصلي حي عن حي. لكن ورد الحديث أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وليها الذي مات وعليه صوم نذر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنه. قالوا فهذا يدل على أن العبادة البدنية، العبادة البدنية المحضة وهي الصوم، تدخلها النيابة إذا كانت نذرا، لأن السؤال وقع من المرأة عن النذر، فأبقوا الفريضة على الأصل، ثم قالوا بأن النذر ينزل فيه الولي منزلة موليه إذا توفي ولم يفعل، وبناء على ذلك ألحق الصلاة المنذورة إذا نذر أن يصلي 100 ركعة أو يصلي 20 ركعة ونحو ذلك وتوفي ولم يقم بهذه الصلاة، يقوم وليه بالصلاة عنه. والأول أشبه وأقوى أنه لا تدخل النيابة في مثل هذا.
استحب لوليه قضاؤه،
استحب لوليه أن ينزل منزلة الميت فيقوم بقضاء ما على الميت. وفي بعض الأحيان لا بد من الإفراد في الولي، وفي بعض الأحيان يمكن للأولياء أن يقتسموا ما على ميتهم. فلو كان على ميتهم، لو كان عليه صوم 100 يوم وهذا الصوم نذره مفرقا، فإنه في هذه الحالة يمكن أن تفرق 100 على الأولياء، ويصوم هذا 10 أيام وهذا 10 أيام حتى يتم العدد. وأما إذا كان الصوم لا يدخله الاشتراك، فمثاله أن ينذر صيام شهر بعينه، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتأتى القيام بهذا النذر إلا من واحد من الأولياء، فحينئذ ينتدب أحدهم ويصوم عن ميت.
يقول عليه رحمة الله باب صوم التطوع،
يقول رحمه الله باب صوم التطوع. التطوع تفعل من الطاعة، والمراد بذلك زيادة الطاعة والقربة لله والتقرب لله عز وجل بفعل الصوم. وتوضيحه أن الصوم ينقسم إلى قسمين: قسم أوجبه الله وفرضه على المكلف كصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، ويوجبه المكلف على نفسه يلزم المكلف به نفسه فيجب عليه القيام به، وقسم ثاني لا يجب على المكلف وهو صيام النافلة. وصيام النافلة منه ما هو مطلق كأن يصوم ما شاء من الأيام ما شاء، فهذا لا إشكال فيه، ومنه ما هو مقيد ندب الشرع إليه وحث العباد عليه، وهذا أفضل من النوع الذي قبله. يقول المصنف رحمه الله باب صوم التطوع. فالتطوع زيادة الطاعة والقربة، تطوع والتقرب لله عز وجل بفعل الصوم. فلما فرغ من بيان أحكام الصيام إذا كان واجبا، شرع رحمه الله في بيان الصوم الذي لا يجب على المكلف، بيان أحكامه ومسائله. ويقول العلماء إن صيام التطوع تجبر به الفريضة، فلو أن إنسانا أخل بصوم الفرض جبر الله نقص صيام الفريضة بصيام النافلة. واستدلوا لذلك بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة، فإن كان فيها نقص قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، قالوا فهذا يدل على أن نقص الفرائض يكمل به من النوافل والتطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سائر عمله على ذلك، قالوا فهذا يدل على أن سائر الأعمال يفرق بين فرضها ونفلها فيكون نفلها مكملا لفريضتها. وعلى هذا ففضيلة صيام التطوع من فوائده أن الله يجبر به كسر العبد في الفرائض، ثم إن صيام التطوع زيادة قربة وامتثال وطاعة لله عز وجل، فتزيد من محبة الله للعبد كما في الحديث الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالتقرب بالنوافل يزيد من درجة من حسنات العبد ويرفع من درجته ويوجب محبة الله للعبد. وبقدر حرص الإنسان على فعل النوافل والطاعات كلما كان أقرب لمحبة الله، فأولى الناس بمحبة الله من حافظ على النوافل وأكثر منها، فهذا هو أولى الناس بمحبة الله عز وجل له. والسبب في ذلك أنه يفعل شيئا لم يلزمه الله به وترك له الخيار، فصدق في طاعته لله وصدق في محبته لله عز وجل فتطوع. ويشمل ذلك الطاعات البدنية من صلاة وصيام، والنوافل المالية كالصدقات من التي ينفقها الإنسان من ماله ونحو ذلك من القرب. كأن المصنف يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصيام التطوع. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الطاعات وأشرفها هو الصيام، والسبب في ذلك أنهم قالوا إن الصيام يقوم على الإخلاص، والإخلاص هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إن الصيام أفضل من الصلاة. والسبب في ذلك أن الصلاة ربما دخلها الرياء، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن في الصيام قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ففضلوا الصيام وقالوا إنه من أفضل الطاعات فريضة ونافلة. ففي الفرائض هو أفضل من بقية الفرائض، وفي النوافل نافلته أفضل من بقية النوافل. وعلى هذا خرجوا أن الاستكثار من الصوم أفضل من الاستكثار من بقية النوافل إذا كانت تشغل عنه. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولأنها عماد الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله أبي مسعود رضي الله عنه أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. فالصلاة أفضل من الصيام، لكن المراد هنا الإشارة إلى تفضيل صيام التطوع. ولا شك في أن صيام التطوع له فضيلة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة، ولا يحافظ على الصيام لوجه الله عز وجل إلا مؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام لله يوما من صام يوما في سبيل الله شديدا حره بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فهذا يدل على فضيلة الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى بالصيام.
يسن صيام أيام البيض
يسمى صيام أيام البيض، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أيام البيض. وأيام البيض هي اليوم الثاني عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقال بعض العلماء هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح الأول أن الأيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت بذلك حديث الترمذي وحديث أبي ذر الذي حسنه غير واحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وصفت هذه الأيام بكونها أيام بيض لأن السماء تبيض من شدة ضياء القمر، والسبب في ذلك اكتمال ضوئه. وقال العلماء إن صيامها سنة ومستحب. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه وطائفة من أصحابه إلى المنع من صيام أيام البيض وتحريها، ولعل الإمام مالك رحمه الله لم يبلغ الحديث في ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى أن الإمام مالك كان يشدد في صيام أيام البيض أول الأمر، ثم لما ثبتت عنده السنة خفف في ذلك، بل روي عنه أنه كان يصومها. وقال بعض أصحابه إنما منع منها أول الأمر لأنه لم تثبت عنده السنة، وهذا عذر لبعض الأئمة أنه ربما يؤثر عنه القول بخلاف السنة لعدم اطلاعه عليها، كما قرر ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس رفع الملام، وكذلك صاحب كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. فالمقصود أن الصحيح أن صيام أيام البيض قربة ومستحب وأنه ليس بممنوع. وأيام البيض كما قلنا هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. للعلماء فيها وجهان، بعض العلماء يقول أيام البيض هي الأيام الثلاثة التي ندب إلى صيامها من كل شهر، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى. فقوله بثلاثة أيام من كل شهر الصحيح أنها هي الأيام البيض، وأن أفضل ما يكون من صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تكون الأيام البيض. وقال بعض العلماء بل إن الأيام البيض غير الأيام الثلاث، والصحيح أنها هي الثلاث لحديث أبي ذر رضي الله عنه إذا صمت ثلاثا من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا حديث صريح في أن الأيام الثلاثة من كل شهر أفضل ما تكون الأيام البيض. وقد جاءت السنة بخلاف النوعي وليس فيه تضاد في الروايات والأحاديث، فقد ثبت عن أنه كان يصوم الثلاثة الأيام من غرة كل شهر، وجاء في الرواية أنه كان يصوم السبت والأحد والاثنين إذا وافقت أول الشهر، فإذا كان الشهر الثاني صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لعل الحكمة في ذلك أن يعدل بين الأيام صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا وافق بداية الشهر صام السبت والأحد والاثنين كما جاءت عنه الرواية، وإذا كان الشهر الذي يليه صام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وجاءت الرواية أنه كان يصوم ثلاثة الأيام من غرة كل شهر. فيقول بعض العلماء هذه الثلاث التي هي من كل شهر تنوعت السنة، فتارة تكون من غرة الشهر، وتارة تكون من أوسط الشهر في الأيام البيض، وتارة تكون من آخر الشهر. والخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد لأن تحمل على أيام مخصوصة، فالصحيح والأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل جميع ذلك توسعة، لأن الناس يختلفون في أحوالهم، فمنهم من يتيسر له أن يصوم غرة الشهر، غرة 3 أيام من كل شهر. قالوا إنما كانت الغرة لأنها مبادرة بالخير، لأن الصيام 3 أيام من كل شهر سنة مستحبة، فالأفضل أن تبادر بها في أول الشهر، لأنه مسارعة إلى الخير ومسابقة إلى الطاعة، وذلك مندوب ومرغوب فيه، ويكون صيام الإنسان له على هذا الوجه قربة وطاعة. وأما بالنسبة إذا لم يتيسر لك صيام الغرة فإنك تصوم 13 والـ14 والـ15، أي تنتقل إلى منتصف الشهر. فإذا لم يتيسر لك أوله وأوسطه صمت من آخره، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وعلى هذا فإن صيام 3 أيام من كل شهر الأفضل أن تكون الأيام البيض، ولا حرج أن تكون من غرة الشهر في ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
والاثنين والخميس
صيام الأيام البيض، 3 أيام البيض، ذكر بعض العلماء كما نبه عليه بعض الأطباء ومنهم الترمذي، الحكيم الترمذي نبه في كتابه المنهيات إلى أن هذه الأيام وهي اليوم 13 والـ14 والـ15 يكتمل فيها ضياء القمر ويكثر فيها الأرق ويشتد فيها هيجان الدم، فالصوم يخفف من هذا ويكون فيه لطف، ويكون فيه لطف بالبدن، فجمعت السنة بين خير الدين والدنيا. وعلى هذا في صيام الأيام البيض علة أخرى مع كونها قربة لله عز وجل، فإنها تتضمن الرفق بالبدن من هيجان الدم في ليالي البيض عند اكتمال واشتداد الضوء، ولذلك ينكسر بعد 15 ينكسر ضوء القمر، ويكون الأرق أخف من الأيام 13 والـ14 والـ15، وهذا أمر معروف لمن جرب ذلك في النوم تحت السماء مباشرة، فإن الأرق في هذه الأيام يشتد ويكون أكثر من غيرها كما لا يخفى. نعم.
والاثنين والخميس
أي ويسن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وقال كما في الحديث الصحيحان إن تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، وجاء في الرواية الأخرى تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، وهذا من شؤم القطيعة والعياذ بالله. قال بعض العلماء يشمل هذا أن تكون القطيعة في حدود الأيام المسموح بها وهي حدود 3 أيام، أو تكون قد جاوزت. قالوا إذا كانت في حدود 3 أيام أن توافق يوم اثنين، فتكون بينه وبين رجل قطيعة فيقطعه يوما ويوافق ذلك يوم الاثنين، فيمنع من حصول هذا الخير إصابته الرحمة له، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في السنة 3 أدلة تدل على شؤم القطيعة، أولها حديث أبي داود هجر المسلم سنة كسفك دمه، وقد صححه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه، يقولون إنه إذا هجر المسلم أخاه سنة كاملة تتراكم عليهم الذنوب حتى تصل في جرمها وقدرها جرم من قتل نفسا والعياذ بالله بدون حق، لأنه لا يأمن خلال هذه السنة من الشقد عليه والضغينة عليه، فتجتمع عليه مظالم القلب ومظالم اللسان، فلا يأمن من غيبته ولا يأمن من الوقيعة فيه مع ما في القطيعة نفسها من إثم. وأما النص الثاني فحديث ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله ليلة القدر، فأثناء بيانها له تلاحى رجلين واختصما ووقعت بينهما الفتنة، وهما أبي وأبي حدرث رضي الله عنه الأسلمي في دين لهما، فتخاصما وتشاجرا حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد فشوشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت ليلة القدر. قال بعض العلماء: فمن شؤم الخصام والخلاف أن الله رفع هذا الخير العظيم عن الأمة. والأما الأمر الثالث فهذا حديث، وهو كونه تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فلا يغفر للإنسان إذا كان قاطعا لأخيه. وأما بالنسبة لصيام الاثنين والخميس فمندوب إليه ومفضل لمكان عرض الأعمال على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي والحال أني صائم. قال بعض العلماء: لأنه إذا عرض العمل وهو صائم فهو مظنة أن يرحم العبد وأن يتجاوز الله عز وجل عن إساءته وأن يتقبل ما كان من طاعته، فيحصل على الخيرين. إن كان عبدا طائعا فهو أحرى أن يتقبل الله طاعته، والقبول هو خير ما يطلبه الإنسان من ربه إذا عمل العمل. وأما الأمر الثاني أن يكون مسيئا فيكون مظنة أن يرحمه الله عز وجل ويغفر له.
وست من شوال،
أي ويندب له صيام ست من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر. والست من شوال يستوي أن تقع مرتبة أو تقع متفرقة، ويجزئ أن يصوم الاثنين والخميس ينوي بها الست من شوال، وينوي بها أن يعرض عمله وهو صائم فيحصل على الفضيلتين، لأن المقصود من صيام الاثنين والخميس أن يعرض العمل والإنسان صائم والعبد صائم، وهذا يقع في حالة نية كونها عن ست من شوال. وتقع الست من شوال إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان، فلو أخر قضاء رمضان ولم يصم وصام ست من شوال قبل فإنه يجزيه ويحصل هذه الفضيلة والخير، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان خرج مخرج الغالب، يعني على الأصل من صيامه. أو يقال إن قوله من صام رمضان يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء. وقال بعض العلماء كما هو مذهب طائفة من الحنابلة والشافعية: لا يجزئ أن يصوم الست قبل صيام رمضان، وذلك لأنه لم يصم رمضان ولأنه لا يتأثى منه أن يتنفل وعليه فريضة. والصحيح أنه يجزئ أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء، لأن قوله من صام رمضان لو أخذ بظاهر قوله من صام رمضان لم يدخل النساء في هذه الفضيلة، لأن المرأة لا بد وأن يأتيها العذر أثناء رمضان، فلا بد وأن يكون عليها قضاء. فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها ثم صامت الست إنها قد صامت رمضان، وحينئذ يحصل لها الفضل، نقول يستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان على غير ظاهره، وإنما المراد أن يجمع العدد وهو 36. فإذا كان الإنسان قد صام 36 30 من رمضان يستوي أن تكون أصلا أو قضاء، وست من شوال فحينئذ يكون محصلا لهذه الفضيلة سواء سبق القضاء أو تأخر. ومن الأدلة على ذلك أنه لو قيل لأنه لا بد من تقدم القضاء فإن المرأة النفساء يأتيها النفاس ويستمر معها شهر رمضان كله، وقد يستمر معها 25 يوما مثلا، فكيف ستصوم ستا من شوال؟ لا يتأتى لها بحال أن تصيب هذا الفضل. فعلمنا أن المراد من ذلك إنما هو المبادرة بالخير بصيام رمضان أصلا أو قضاء، ويستوى في ذلك أن يكون قضاؤه من شوال أو يكون قضاؤه من غير شوال. أما كونه يتنفل وعليه فرض فهذا لا إشكال فيه، لأن الفرض إذا كان موسعا فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن على الإنسان أذان الظهر فإنه يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض. قالوا لأن الوقت واسع وقضاء رمضان وقته واسع، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة في حديث أم المؤمنين عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، والإجماع على هذا. وبناء على ذلك فلا حرج أن يصوم القضاء بعد صيام الست. وحديث عائشة: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يدل دلالة واضحة على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، ولذلك كانت تصوم الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، والغالب أنها كانت تصوم. وثبت عنها في الرواية أنها صامت يوم عرفة. وعلى هذا فإن الصحيح والأقوى أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد الست، لكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يقدم قضاء رمضان ثم يصوم الست من بعد ذلك. وهذا أكمل من عدة وجوه، بغض النظر عن كونه خروجا من الخلاف، فإنه أفضل لما فيه من المعاجلة والمبادرة لإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعا. صيام ست من شوال مندوب إليه، خلافا لبعض للمالكية الذين يشددون في صيام ست من شوال. وأثر عن الإمام مالك أنه كره صيام الست من شوال، وللعلماء خلاف في سبب كراهية هذا الإمام لصيام الست، فقيل إن الناس كانوا بمجرد فطرهم بعد يوم العيد يبتدئون صيام الست كما يفعله البعض الآن، فأصبح الناس في أيام العيد يضيقون على أنفسهم مع أنها أيام عيد، ولذلك كره هذه المبادرة والمعاجلة في صيام الست بمجرد انتهاء يوم العيد. وقال بعضهم إنما كره متابعتها بعد العيد حتى لا يظن أنها من رمضان، فيأتي زمان يعتقد الناس أنها كالفرض وكالواجب، فكان من باب سد الذرائع. ومن أصول مالك رحمة الله عليه التي بنى عليها مذهب أنه القول بسد الذرائع، فكان يقول بالمنع من الصيام على هذا الوجه سدا للذريعة. وقيل إنه كان يكره تتابعها، فهي أن يصومها ستا فردا وراء بعضها حتى لا يعتقد أن ذلك فرض. والصحيح أنه يشرع أن يصوم ستا من شوال، سواء أوقعها متتابعة أو أوقعها بعد يوم العيد أو فرقها، لأن السنة أطلقت. لكن الأفضل الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يترك أيام العيد للفرح والسرور. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أيام منى نهى عن صومها للحجاج، وقال إنها أيام أكل وشرب، كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة: فلا تصوموها. فإذا كانت أيام منى الثلاث لقربها من يوم العيد أخذت هذا الحكم، فإن أيام الفطر لا تبعد إذا كانت قريبة. ولذلك تجد الناس يتضايقون إذا زارهم الإنسان في أيام العيد، فعرضوا عليه ضيافتهم وأحب أن يصيب من طعامهم وضيافتهم، قال: إني صائم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعاه الأنصاري لإصابة طعامه ومعه بعض أصحابه قال: فتنحى عن القوم قال: إني صائم، أي نافلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك قد تكلف لك فأفطر وصم غيره، إن أخاك قد تكلف لك. فالخواطر تنكسر حينما يدخل الضيف في أيام العيد، خاصة في اليوم الثاني والثالث الأيام القريبة من العيد، فإن الإنسان يأنس ويرتاح إذا رأى ضيفه يصيب من ضيافته. فهذا الأفضل في النفس منه شيء، كونه يبادر مباشرة في اليوم الثاني والثالث في الصيام، لا يخلو من نظر، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يطيب خواطر الناس. وقد تقع في هذا اليوم الثاني والثالث بعض الولائم للقرابة، وقد يكون قريبا له حق على الإنسان كأعمامه وأخواله، وقد يكون هناك ضيف عليهم فيحبون أن يكون الإنسان موجودا يشاركهم في ضيافتهم. فمثل هذه الأمور مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أن فيها فضيلة أفضل من النافلة. والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان المستويتان، فضلا عن أن صلة الرحم لا شك أنها من أفضل القربات وأجلها وأحبها إلى الله عز وجل، لو تعارضت الفضيلتان المتساويتان وكانت إحداهما يمكن تداركها في وقت غير الوقت الذي تزاحم فيه الأخرى أخرت التي يمكن تداركها. فصيام ست من شوال وسع الشرع فيه على العباد وجعله مطلقا من شوال كله، فأي شوال يجزئ ما عدا يوم العيد. بناء على ذلك لا وجه أن الإنسان يضيق على نفسه في صلة رحمه وإدخال السرور على قرابته ومن يزورهم في يوم العيد، فيؤخر هذه الست إلى ما بعد اليوم الثالث أو الأيام القريبة من العيد، لأن الناس تحتاجها لإدخال السرور وإكرام الضيف. ولا شك أن مراعاة ذلك لا يخلو الإنسان فيه من حصول الأجر الذي قد يكون يفوق بعض الطاعات كما لا يخفى. نعم.
وشهر المحرم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم، إلى صيام شهر الله المحرم، وهو أول الشهور من السنة القمرية، وهو شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، والأفضل أن يستكثر من الصيام من شهر محرم، يستكثر منه الصيام، وأفضله يوم عاشوراء كما سينبه المصنف رحمه الله عليه. قال العلماء أن هذا الشهر خص بفضيلة، ولذلك يحرص الإنسان على صيامه، وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ثلاث منها فرض ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرض وهو رجب كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع. نعم.
وآكده العاشر ثم التاسع.
وآكد صيام شهر الله المحرم أن يصوم اليوم العاشر عاشوراء، فيوم عاشوراء هو أفضل، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وللعلماء في عاشوراء قولان، منهم من يقول إن يوم عاشوراء كان فريضة في أول الأمر ثم نسخ برمضان، ومنهم من يقول لم يكن فريضة وإنما كان سنة ولم يجب، والصحيح القول الأول أنه كان فريضة ثم نسخت فرضيته برمضان وأصبح مستحبا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال هذا يوم كتب الله عليكم صيامه، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فهذا حديث صريح في الدلالة على أنه كان فريضة، وهذا في السنة الأولى من الهجرة، والسنة الثانية نزلت فرضية شهر رمضان فنسخت فرضية صيام عاشوراء، وبقي صوم يوم عاشوراء على الندب والاستحباب لا على الحث والإيجاب. وصيام يوم عاشوراء من شكر الله عز وجل على نعمته، فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل دمغ فيه الباطل ونصر فيه الحق وأظهر فيه أولياء وكبت فيه أعداء، فهو شكر لله عز وجل على عظيم نعمته وجزيل منته. والمسلم يفرح بما يصيب إخوانه المسلمين من الخير والنعمة، وتصيبه الغبطة بذلك، وهذا يدل على أن الأنبياء كانوا كالأمة الواحدة، وأنه فرح عليه وأن فرحه عليه الصلاة والسلام إنما هو تبع لفرح نبي الله وكلمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم لما صام عاشوراء بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، لأن الأصل بقاء العاشر ولم ينص على رفع العاشر، فقال لأصومن التاسع بلفظ محتمل أن يصوم التاسع وحده أو يصوم التاسع والعاشر، فبقي ما كان على ما كان. فلما كانت النصوص تنص على العاشر وتبين فضيلة العاشر وأن صومه يكفر السنة الماضية كما جاء الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقي العاشر كما هو، فصار قوله لأصومن التاسع إلى أصومن التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، خاصة حينما كان بمكة، لأن أهل الكتاب كانوا أهل دين سماوي وكان المشركون على الوثنية، فكان يحب موافقة أهل الكتاب لإغاظة أهل الشرك والوثنية. فلما انتقل إلى المدينة كان اليهود يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يأخذ من دينهم، فأصبحت الموافقة هنا محظورة، وقصد عليه الصلاة والسلام مخالفتهم، ومن ذلك قوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود. نعم.